الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني، مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال وزير النفط حسين الشهرستاني اليوم الخميس إن الوزارة ستدعو شركات النفط العالمية هذا العام إلى تقديم عروضها لتطوير حقول العراق النفطية. وكان الشهرستاني يتحدث في بروكسل، حيث أجرى محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي تناولت سبل تعزيز العلاقات في مجال الطاقة. وزير النفط أكد أن دعوة الشركات العالمية إلى تقديم عروضها لتطوير حقول العراق النفطية لا تعتمد على صدور قانون النفط والغاز الذي ما زال ينتظر مصادقة مجلس النواب. وأعلن الشهرستاني أن هناك الكثير من المؤشرات الإيجابية في العراق، ولكن ما زال هناك الكثير مما يتطلب العمل. وأكد وزير النفط استعداد العراق لتزويد أوروبا باحتياجاتها من النفط والغاز. قالت مصادر أمنية أن خمسة أشخاص قتلوا اليوم الخميس وأصيب ثمانية آخرون على الأقل إثر انفجار سيارة مفخخة وسط جمع من عمال البناء في منطقة الكاظمية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المصادر أن بعض العمال كانوا في سيارة، فيما كان البعض الآخر في الشارع عندما وقع الانفجار في حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر. وكان 12 شخصا على الأقل أصيبوا في عمليات تفجير شهدتها مناطق مختلفة من بغداد اليوم. وكان بين المصابين اثنان من أفراد حماية وكيل وزارة الكهرباء جرح في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور موكبه في شارع فلسطين شرقي بغداد. قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch في تقريرها السنوي الذي نشر اليوم الخميس أن حقوق الإنسان في العراق تراجعت خلال الشطر الأكبر من عام 2007. وأضاف التقرير أن أعمال العنف الطائفي ضد المدنيين تسببت في ارتفاع عدد المهجرين إلى نحو 4,400,000 عراقي، نصفهم هربوا إلى الخارج. وأشارت Human Rights Watch في تقريرها إلى استمرار هجمات الجماعات المسلحة والميليشيات ضد المدنيين، وخاصة الاعتداء على اليزيديين في آب الماضي الذي أسفر عن مقتل نحو 500 مدني. ولاحظ التقرير أن عمليات القوات الأمريكية استمرت ضد الجماعات المسلحة في سائر أنحاء العراق، مؤدية إلى عدد غير معروف من الإصابات بين المدنيين بحسب التقرير. أعلن رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم حسين سعيد اليوم الخميس أن العراق سيعترض على قرار الحكومة البريطانية حرمان اللاعب الدولي نشأة أكرم من رخصة العمل للتعاقد مع نادي مانشستر سيتي، أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال حسين سعيد في حديث لوكالة رويترز إنه لا يعرف لماذا رفضت وزارة الداخلية البريطانية منح نشأة أكرم ترخيصا بالعمل، فهو لاعب استثنائي قادر على اللعب في الدوري الإنجليزي ممتاز. وأضاف حسين سعيد إنه تحدث مع الحكومة العراقية للاتصال بالحكومة البريطانية والاعتراض على قرارها. أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل اليوم الخميس محادثات في القاهرة مع الوزير عمر سليمان رئيس المخابرات المصرية، تناولت سبل ضبط الحدود والمعابر بين مصر وقطاع غزة. في غضون ذلك أغلقت مصر المعابر الحدودية مع قطاع غزة بوجه العربات الفلسطينية، ولكن حركة العبور على الأقدام استمرت في الاتجاهين رغم الأمطار الغزيرة، فيما سمح لحركة العربات المصرية بالاتجاهين عبر بوابة البرازيل. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ضابط شرطة مصري قوله إن رجال الأمن المصريين وعناصر حماس يعملون بالتنسيق فيما بينهم لضبط الحدود. قال مسؤولون أمنيون في باكستان اليوم الخميس أن 13 من عناصر تنظيم القاعدة بينهم 7 عرب و6 من بلدان آسيا الوسطى قتلوا هذا الأسبوع فيما يشتبه بأنها ضربة صاروخية أمريكية استهدفت مخبأهم في منطقة شمال وزيرستان قرب الحدود الأفغانية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر أمني قوله إن الهجوم الصاروخي استهدف المبنى بعد جمع معلومات بأن أجانب من عناصر القاعدة يستخدمونه. وتحدث أشخاص من سكان المنطقة عن رؤية طائرة بدون طيار من النوع الذي تستخدمه قوات التحالف في أفغانستان وهي تحلق فوق المنطقة قبل الضربة الصاروخية التي وقعت قرب بلدة مير علي. قال مسؤول كبير في وزارة الزراعة الصينية إن استمرار موجة الصقيع في وسط الصين وجهت ضربة قاسية إلى المحاصيل الشتوية تزيد من احتمالات حدوث نقص في المواد الغذائية. وأوضح المسؤول تشين شيون أن المناطق المتأثرة بأسوأ عواصف ثلجية تضرب الصين منذ 50 عاما توفر غالبية محاصيل الصين من الفواكه والخضروات. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعين الكرام فأدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري الذي عده لهذا اليوم ويقدمه لكم كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: مسؤول عسكري أمريكي يقول إن من السابق لأوانه، وصف العمليات ضد تنظيم القاعدة في الموصل بأنها هجوم نهائي وهزتان أرضيتان تضربان مناطق في محافظة واسط. قال قائد القوات الأمريكية في شمال العراق الميجر جنرال مارك هيرتلينغ إن من السابق لأوانه، وصف العمليات ضد تنظيم القاعدة في الموصل بأنها هجوم نهائي، في إشارة إلى ما أعلنته الحكومة العراقية من أنها تخطط لشن عملية حاسمة ضد التنظيم في الموصل. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن هيرتلينغ قوله إنه لا يريد التعارض مع حكومة المالكي، لكنه أشار إلى أن عناصر القاعدة سوف ينسلون إلى مكان ما آخر ويعيدون تجمعهم في اللحظة التي يقال أن هذا الهجوم هو النهائي، وأكد أنه ليس واثقا بما يكفي لأن يقول إن هذا الهجوم سيكون النهائي ضد تنظيم القاعدة في العراق. المسؤول العسكري الأمريكي قال أنه كانت هناك محاولة من عناصر تنظيم القاعدة للسيطرة على الموصل، وأكد أنه يتعين على القوات الأمريكية ألا تسمح للقاعدة بالاستيلاء على هذا المعقل. وكان رئيس الوزراء نور المالكي أعلن الأسبوع الماضي ما وصفه بهجوم حاسم نهائي ضد القاعدة في الموصل التي يعتبرها القادة الأمريكيون آخر معقل رئيسي للتنظيم في المدن، فيما بدأت قوات عراقية إضافية مدعومة بدبابات وطائرات هليكوبتر في التدفق إلى المحافظة يوم الأحد. مستمعينا الأعزاء، عن هذا الاختلاف في تقييم النتائج المتوخاة من العملية العسكرية التي تنوي قوات الأمن العراقية شنها ضد معقل تنظيم القاعدة في الموصل، حاور ملف العراق المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف، وسأله أولا عن موقف القوات العراقية من تقييم المسؤول العسكري الأمريكي فقال:
وأنا أختلف معهم وأتفق معهم في بعض النقاط. يعني نختلف معهم أننا لم نقل هي ستنهي وجود تنظيم القاعدة، هذا غير ممكن يعني، لكن قلنا هي هذه المعركة الحاسمة فصل اللي راح تحجم العمليات والقواعد والمالذات الأمن الرئيسية المتبقية للقاعدة. أما يعني وجود تنظيم القاعدة يعني بشكل غير مؤثر هنا وهناك، أنا أتفق معهم إذا كان هذا وجهة النظر. إذا كان غير هذه وجهة النظر فأنا أختلف معهم. الآن الوجود الرئيسي النهائي وملاذ يعني خلينا نسميه الأخير اللي متواجدين به بثقل كبير القائد تنظيم القاعدة والآخرين المتحالفين معهم في الموصل، هو كبير جدا، أكبر وجود في العراق. ولهذا احنا نقول المعركة الحاسمة في مع تنظيم القاعدة والتنظيمات الأخرى ستكون في الموصل، هو معناها سنقوم بضرب الثقل الرئيسي لتنظيم القاعدة وما تبقى من هذا التنظيم، كما يحصل الآن في بغداد والمدن الأخرى. تنظيم ضعيف لا يقوى إلى أن يغير المعادلة الأمنية، تأثيراته في ميزان في هذا الميزان هو يعني تأثير خفيف ومحسوب.
اللواء عبد الكريم خلف قال أن قاعدة معلومات استخبارية عريضة تمتلكها قوات الأمن العراقية عن تحركات عناصر القاعدة في الموصل، ما يعني أن تلك القوات ستتحرك بتخطيط مسبق ودقيق.
لدينا جهاز استخبارات فعال في وزارة الداخلية، اخترقنا هذه التنظيمات وبإمكاننا التعامل معها على أساس الشكل واللون والهوية وكل شيء. يعني كل شيء الآن هذه المعركة في معركة المدن لا يمكن النجاح فيها إذا لم يكن هناك جهاز استخبارات فعال يحدد هذه الأهداف، وبالتالي يكون هو يعني اللبنة الأولى أو الخط الأول في قضية التعرض على هذه الأهداف وتدميرها هو جهاز الاستخبارات. وأجهزة الاستخبارات برمتها الآن تتعاون في هذا الجهد الوطني المشترك حتى مع القوات متعدد الجنسيات، وبنينا قاعدة معلومات ممتازة يمكن الانطلاق منها لتحقيق هذه الأهداف.
وعن الإعلان المتكرر عن نية القوات العراقية تنفيذ عملية ضد مسلحي القاعدة وما تمثله من خرق لعنصر المباغتة العسكرية، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف:
نحن لم نحدد توقيت، قلنا في المستقبل، ولم يكن هناك توقيت لبدء العمليات ولم نعلن وقت أو ساعة أو يوم أبدا، ولكن هذه هي تظهر قوة الدولة في توخي ضرب هذه الأهداف التي كانت يعني دائما عضلاتها مفروشة في أماكن عدة وتغذيها بعض الماكينات الإعلامية كونها قوة لا تبخر وهكذا. ولكن طبيعة التعامل الذي اكتسبنا منه خبرة كبيرة كقوات أمنية من خلال هذه السنين الأربع الماضية، الآن نتمكن من القيام بالعمل عمليتين معا، هي رسالة لأبناء شعبنا للاطمئنان أن الدولة قادمة، هي رسالة لهؤلاء المجرمين أن ينقوا السلاح والمغرر بهم لكي لا يستمروا ويكونوا أهداف لقواتنا الأمنية، وهي رسالة لهذه التنظيمات الإجرامية أن تغادر العراق بلا رجعة، والذي يبقى لديه خيارين فقط، إما أن يسلم سلاحه وننتهي من هذا الموضوع، أو قواتنا الأمنية تقوم بما يلزم تفكيك هذه الشبكات بالطريقة التي يعرفونها عن أداء قواتنا والتي حصلت يعني في محافظات عدة في الجنوب وفي الفرات الأوسط وفي المناطق الغربية من العراق. نجحت قواتنا في كل هذه الأهداف ولم تخسر.
تعرضت المناطق الواقعة شمال مدينة الكوت في وقت متأخر من مساء الأربعاء إلى هزة أرضية، وهي الثانية التي تضرب محافظة وسط خلال أقل من 8 ساعات. مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت أكد أن الهزتين لم توقع إصابات بشرية، لكن بعض الدور الطينية في مناطق بدر وجصان وزرباطية تعرضت إلى أضرار. إلى ذلك أعلن مرصد بغداد الزلزالي أنه سجل عصر الأربعاء هزة أرضية في محافظة وسط بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وأشار إلى أن الهزة استمرت 4 دقائق. المرصد قال أن المنطقة الحدودية بين العراق وإيران تشهد العديد من الهزات الأرضية المحسوسة وغير المحسوسة، اعتمادا على عدد من العوامل تقف في مقدمتها قوة الهزة وعمقها البؤري وموقعها. مستمعينا الأعزاء، عن طبيعة هذه الهزات ومؤثراتها والمخاطر الكامنة وراءها تحدث مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد لخبير بشؤون الزلازل فضل عدم الإفصاح عن اسمه، لكنه قال إن المناطق التي تعرضت للهزتين تتميز بكونها نقطة التقاء صفيحتين أرضيتين من العراق وإيران.
النشاط اللي يصير هو العراق ويا إيران هنا صفيحتين مختلفة، فمن تصادم تتولد هزات أرضية، فهذا هو نطاق نشط، نطاق زاغروس، مو يعني نطاق خامد أو فجي.
ماشي زين دكتور، راح حتى بلش بصورة رسمية وياك.
نعم.
زين نبدأ عن السؤال، يعني الهزة هذه أول مرة تشهدها هاي المنطقة كذا، أنت عاد علميا تحلل لنا الموضوع.
بلي، قلت لك بالنسبة إلى هذه المنطقة هي ليست، مو تقولون منشطة، هي نشطة، لأنه اصطدام صفيحتين، الصفيحة العربية وهي الصفيحة الإيرانية.
نعم.
بس المشكلة هو هل أنه الزلزال هذه البؤرة مالته صايرة في نفس إيران والتأثيرات ظهرت عندنا، أم هل هي صايرة في نفس الكوت؟ هاي يحتاج إلى أن واحد يصل إلى المنطقة ويشوف، وبعدين من الممكن أنه المرصد الزلزالي اللي موجود في بغداد من الممكن من التسجيلات مالته احنا نحلل النتيجة ونقدر نعرف بعد البؤرة مال الزلزال، فإذا عرفناها راح نعرف أنه هي مصدرها هل هو في إيران أم في نفس العراق، يعني في منطقة الكوت.
نعم دكتور، يعني تتوقع أنه الزلزال اللي يطيل هذه المناطق قد يكون من الشدة بحيث يسبب خطر على أهالي هذه المناطق؟
والله أنا أقول لك إذا كلش قريب من الحدود قد يكون يعني الزلزال خطر، والحقيقة هي خطورته تنبع مو من كون الشدة عالية أو واطئة، وإنه هل هو يضرب منطقة مأهولة بالسكان أو لا، لأنه قد مثلا على 8 رختر، جزء 8 رختر هي كلش جدا عالية، يعني هو في بعض الأحيان يغلق بالتسعة مقياس رختر، إذا 8 في منطقة ما مأهولة بالسكان ما تبين أضرارها، بس يجوز على 3-4 رختر في مناطق مسكونة وأبنيتها تعبانة تأذون وتبين الشدة عالية. فأكو شيء اسمه شدة وأكو شيء اسمه مقدار زلزالي.
دكتور، لم تسجل في السابق يعني حوادث هزات أو زلازل أرضية في هذه المنطقة؟
في هذه المنطقة قد تسجل ولكن ما محسوسة، قليلة صغيرة الهزات، ولكن أذكر قبل فترة أعتقد 6-7 سنين صارت في الحلة وكانت شدتها يعني يمكن 4 ريختر.
العراق هل يعد من المناطق الآمنة من الزلازل دكتور؟
في الجزء الشمالي الشرقي لا، هذا النطاق نشط، أما في المناطق الأخرى فتعتبر مناطق آمنة زلزاليا، وهذا لا يعني أنه ما يصير بها زلازل، حتى في بعض الأحيان في مناطق الصحراء الغربية اللي هي تعتبر منطقة آمنة ومستقرة قد تتولد فيها هزات أرضية.
هذه المنطقة التي حدثت فيها الزلزال هل من الممكن أن تتعرض مستقبلا إلى حوادث مماثلة؟
اي نعم من الممكن، لانه ما دام هذا نطاق التصادم بين الصفيحه العربيه اللي احنا نمثل راس السهم بها، العراق يمثل هو تصادمها مع الصفيحه الايرانيه، دائما مستمر هذا التصادم، فنتوقع ان تحصل هزات مستقبليه وقد تكون ذات قيمه عاليه على مقياس ريختر.
الخبير في علم الجيولوجيا، شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء.
ذكرت دراسة أجراها أحد أبرز مراكز استطلاعات الرأي في بريطانيا أن أكثر من 1,000,000 عراقي لقوا حتفهم نتيجة الصراع منذ آذار عام 2003. الدراسة المسحية التي نفذها مركز ORB لاستطلاعات الرأي عبر مقابلات أجراها وجها لوجه مع 2,414 شخصا توصلت إلى أن أسر 20% من أولئك الأشخاص شهدت حالة وفاة واحدة على الأقل نتيجة الصراع وليس لأسباب طبيعية. باحثو المركز اعتمدوا في دراستهم على آخر إحصاء كامل للسكان في العراق أجري عام 1997 الذي أفاد بأن هناك 4,050,000,000 أسرة في عموم البلاد، ليخلص الباحثون إلى أن نحو 1,030,000 شخص تقريبا لقوا حتفهم بسبب الحرب. وجاء في الدراسة أن المسح أجري في شهري آب وأيلول عام 2007 وأن هامش الخطأ فيه بلغ 1.7%، ما يعطي تعدادا للقتلى يتراوح بين 946,258 وبين 1,120,000. كما أوضحت الدراسة أن المسح شمل 15 من محافظات العراق 18، وبين المحافظات التي لم يشملها المسح محافظتان مضطربتان هما كربلاء والأنبار، بالإضافة إلى أربيل التي رفضت السلطات المحلية فيها السماح للباحثين بالعمل. يشار إلى أن مركز ORB الذي لا يخضع لتمويل حكومي قال أنه توصل في بداية الأمر إلى أن 1,200,000 شخص لقوا حتفهم في العراق، لكنه قرر العودة لإجراء مزيد من الدراسات في المناطق الريفية كي يتمتع المسح بأكبر قدر ممكن من الشمولية وليصل إلى نتائج منقحة. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعين الأعزاء أدعوكم لسماع هذه الأغنية من الفنان العراقي المطرب فؤاد سالم.
وذبلت واحق عينك زهرة شبابي عمري جيز العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحق عينك زهرة شبابي وعمري فات العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحق عينك زهرة شبابي وعمري جيز العشرين وأنا بعذابي. بسيقم وبنوح أقضي الليالي أرد أمشي للمحبوب واشكي لحالي. يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي. ذبلت واحق عينك زهرة شبابي وعمري جيز العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحق عينك زهرة شبابي وعمري فات العشرين وأنا بعذابي. شمعة وتذوب بليل ويصب دماعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها. ذبلت واحق عينك زهرة شبابي وعمري جيز العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحق عينك زهرة شبابي وعمري فات العشرين وأنا بعذابي.
أهلا أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين. مستمعينا الكرام، ما تزال أزمة المشتقات النفطية تعكر حياة العراقيين في معظم المحافظات، وتعتبر من أبرز مشاكل الحياة اليومية في العراق. وطوابير المواطنين الطويلة أمام محطات تعبئة الوقود في العاصمة بغداد أكبر دليل على تفاقم أزمة الغاز السائل، بينما وصل سعر قنينة الغاز في السوق السوداء إلى 25,000 دينار. مواطنون تساءلوا متى ستحل هذه الأزمة، وأين المسؤولين من معاناة المواطن. ومراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم نقل هذه الأسئلة والشكاوى إلى مديرية تعبئة الغاز السائل في منطقة التاجي، وكان هذا التقرير.
تتفاقم أزمة الغاز السائل في أغلب مناطق بغداد، حتى صار منظر تجمع مئات الناس على محطات تعبئة الوقود والغاز السائل منظرا مألوفا وليس غريبا. وارتفع سعر أنبوب الغاز بين 20,000 إلى 25,000 دينار في السوق السوداء ومن البائعين المتجولين. المواطنون الذين التقيناهم في طابور الحصول على أنابيب الغاز في إحدى محطات التعبئة تحدثوا عن معاناتهم وتساءلوا عن دور الحكومة والدوائر المعنية لإيجاد حل هذه الأزمة، كما أوضح محمد رعد وعلي عادل.
والله ملينا من أزمة الغاز، يومية أزمة، من الصبح واقف لحد العصر ما لقيت الغاز.
وقفت على البنزين خانة هذا السرة اللي دا أشوفها.
نعم، من الصبح ما حصلت، وأخذت ب20,000 تجاري.
يعني قصدك سوق سودة؟
نعم سوق سودة. وأنا أسأل المسؤولين يعني وين دا يروح هذا الغاز؟ شنو ذنب المواطن بالشتاء يعني؟ لا غاز لا نفط. والله هي باعة بصراحة، يعني أزمة الغاز إحنا اللي نشوفها بالشارع كل شهر على أساس أبو المجلس البلدي يوزع قنيتين يعني كل بطاقة. زين هذا يجي ياخذ البطاقة ها يعني ورا أسبوع أسبوعين يرجع يالك البطاقة التموينية. بيش حالها هاي البطاقة صارت جدا عزيزة بالتموينية، يعني نستلم بها غاز ونستلم بها نفط، تأخذ غاز ما تحصل نفط، تأخذ نفط ما تحصل غاز.
بيرجع تشترون الغاز وشون تحصلون عليه؟
بصراحة نشتري هذا الغاز من السوق السوداء، أهل أصحاب التركترات أو العرباين. سعر القنينة 25,000. أنا ما ندري دوار المسؤولين أو المسؤولين وين من هذه الأزمة الموجودة بالشارع.
توجهنا بأسئلة المواطنين إلى مديرية تعبئة الغاز السائل في منطقة التاجي، حيث تحدث المدير العام عامر عبد الجبار عن عمل المديرية واقتصارها على الجانب الفني بتعبئة الغاز السائل وتصليح الأنابيب بورش خاصة، مؤكدا أن هناك خطأ عند أغلب الناس بتوجيه اللوم إلى مديرية تعبئة الغاز كونها غير معنية بمسألة التوزيع.
شركة تعبئة الغاز كثير من الناس يجهلون ما هو نظامها الداخلي أو ما هو طبيعة عملها. مجرد ما أحد يسمع أنه اسمها شركة تعبئة الغاز تصور لأن هي المسؤولة عن توزيع الغاز أو عن صناعة الغاز أو عن الأزمات اللي موجودة. حقيقة إن هذه الشركة هي شركة فنية مسؤولة عن تصنيع الأسطوانة وتصليح الأسطوانة وتعبئة الأسطوانة والإشراف على معامل التعبئة. فشركتنا ما يصل إليها من الغاز السائل تقوم بعملية تعبئته، وتقوم أيضا بأعمال صيانة الأسطوانات وتصليحها وتصنيع الأسطوانات، لأن لدينا معمل تابع للشركة في محافظة واسط يقوم بعملية تصنيع الأسطوانات، وهو معمل قديم موجود وطاقته تقريبا 6,800 أسطوانة سنويا يصنع من الأسطوانات. بنفس الوقت شركتنا لديها فروع في جميع المحافظات، لأن آلية توزيع الأسطوانات طبعا الغاز السائل يصنع محليا عن طريق شركة غاز الجنوب وغاز الشمال وبعض المصافي تصنع كميات معينة.
وأوضح مدير عام مديرية تعبئة الغاز السائل أن أسباب الأزمة تتعلق بنقل الغاز عبر الصهاريج والأنابيب الناقلة، حيث كثيرا ما تتعرض إلى عمليات مسلحة مما يعيق وصول الكميات الكافية إلى معامل التعبئة. وهناك أيضا سوء توزيع وعدم تنسيق بين شركة التوزيع النفطية والمجالس البلدية.
الغاز السائل يصنع محليا بواسطة شركة غاز الجنوب وغاز الشمال وبعض المصافي أيضا تصنع في كميات محدودة قليلة، هذا الإنتاج المحلي. أما الكميات الأخرى هو الاستيراد اللي يجي عن طريق شركة سومو، ونقل الغاز من مصادر الإنتاج أو من مصادر الاستيراد إلى عامل يكون بواسطة الأنابيب ومسؤولة عنه شركة الخطوط والأنابيب، أو بواسطة الصهاريج ويكون مسؤول عنه شركة التوزيع. شركة التعبئة واجبها فقط أنها تعبي الأسطوانات وتقوم بتسليم الأسطوانات إلى شركة التوزيع، وشركة التوزيع هي المسؤولة عن توزيع الأسطوانات وآلية التوزيع للمواطن، يعني الوكلاء والساحات والجوالين كلها تابعين إلى شركة التوزيع وليس إلى شركة التعبئة.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه.
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لننتقل بكم إلى عالم الأناقة وتحديدا أناقة الرجال الذين يحرصون على اقتناء أحذية جميلة وجيدة لكي تكتمل أناقتهم. لكن أصحاب محل بيع الأحذية في بغداد يؤكدون أن زيادة حجم الاستيراد العشوائي للأحذية بكافة الموديلات وبأسعار زهيدة ونوعية رديئة جعلت الرجال يشكون من عدم مقاومة هذه الأحذية لأكثر من شهر، وباتوا يتحسرون اليوم على غياب صناعة الأحذية العراقية التي كانت تعرف بجودتها وجلودها الطبيعية. تقرير سعد كامل.
العديد من الرجال يحرصون على أتمام هندامهم ومظهرهم باختيار أفضل أنواع الأحذية المعمولة بأشكال مميزة وذات المواصفات المتينة في الصنع، والانصراف للبحث عن آخر صراعات الموضة والتفتيش عن جديد ما تطرحه محلات الأحذية من موديلات حديثة تلفت الانتباه. فأناقة الرجل لا تكتمل حسب ما يشاع إلا بروعة ما يلبس من حذاء.
طبعا هي أناقة الرجال ما تكمل إلا بجمال حذاء. ضروري يعني الرجال يهتم بجمال حذاء ونظافته، لأن هو هذا الحذاء يعني راح يكمل هندام الرجل.
كشخة الرجال ما تكتمل إلا بالحذاء؟
اي طبعا هو يكمل أناقته وجماله. اي طبعا هذا حكم النساء على الرجال، وخصوصا المرأة هي اللي يعني تركز على حذاء الرجال مقياس لأناقته وذوقه ونظافته.
وفيما الأضواء غدت تسلط على حذاء الرجل في كل مكان كمقياس لذوقه، زادت معها معاناة البعض في الحصول على أنواع تدل على الأناقة وحسن الاختيار.
بعد اللي ساميها أناقة الرجل بحذائه، فأنت تشوف رجل حذاء يلمع ومرتب تقول هذا أنيق، تقدر تحكم عليه، ما تباوع على إيش لابس. بعد
أحذية الأمس اختلفت عن نوعيات هذا اليوم؟
الماركات كانت أحسن الصور، حتى صناعة الأحذية العراقية كانت جيدة يعني من ناحية الجلد والمتانة. هسه يعني طبت إن مثلا أحذية الصينية ما أحبها والناس ما ترغبها، بس لأن رخيصة يشتروها.
ولا يخفي أبو عصام صاحب محل لبيع الأحذية في حي المنصور بأن أحذية هذه الأيام رديئة ولا تدوم طويلا.
90% صيني الأحذية، أما يظل بذمة اللي يبيع يقول تركي، يقول برازيلي، الآن جاية مودة، يقول فرنسي.
طيب وماذا عن الأحذية العراقية؟
الأحذية العراقية يعني السبب الرئيسي هو الأمان، السبب الثاني الغلاء، يعني هسه أبو المعمل يفكر أن يقتني له مولدة وغاز والعمال والأمان، يعني معامل الرشيد كلها عزلت بسبب الأمان، أمان ماكو.
كانت محلاتكم يعني تترامى بها أنواع عراقية ممكن تكون ويقتنوها الناس ويقبضون عليها؟
بالعكس، المحل كان كلها أحذية عراقية، أحذية الرنين على حداد مراكش، هاي الناس يعني تتعنى عليها، وأحذية يعني على الجودات وأسعار غالية بذلك الوقت.
يقولون هسه الأحذية هاي المستوردة صح جميلة ولكن ما تطول كثير،
ما بيها كفاءة، مو جلد، كلها مشمع بس ديكوره يوحي انه جلد متشد. شي اكيد انا عندي معامل يعني كل شهر بين شهر وشهر يجي هي متشد، وانا اقول لها استهلاكي.
ويبدو ان توقف الانتاج المحلي من الاحذيه المعروفه بجودتها قد دفع التجار الى اغراق السوق بتلك النوعيات المستورده، والتي يقول عنها ابو داليا صاحب محل لبيع الاحذيه في الباب الشرقي بانها رخيصه وتناسب امكانيه الكثيرين.
التجاره الصينيه اكتسحت العراق بكل المجالات الصناعيه، بس الرجال تجينا اكثرها رديئه، موديلات حلوه بس نوعيه رديئه. قبل لا كان صناعه الوطنيه كل جلد طبيعي، الجلد الطبيعي العراقي ارقى جلد بالعالم كله، كان يضاهي الصناعه الايطاليه والانجليزيه من سنه 37. احنا محلنا مال احذيه كان عمل متقن، الجلد ماله طبيعي. الان الجلد الطبيعي العراقي يصدر، الجلد العراقي خام يتملح ويصدر الى سوريا او غير سوريا لاكمال صناعته ودباغته.
وصناعة الأحذية العراقية
والله متوقفة حاليا، ما عدا مش كم معمل عراقي اللي دا يشتغلون بها.
ويبدو أن أبو علاء لم يعد يفكر بتلك الأنواع من الأحذية التي ترهق الجيوب ويتفقد بريقها من أول استخدام.
الحذاء قبل يقاوم فتره 5 سنوات 4 سنوات. يعني انت هسه انا احكي وياك هسه ما زلت انا لحد هسه نهائيا هذا بالسوق انا ما مقتنع به ولا اشتري من عنده. لحد هسه اكو محل بشارع الخيام اروح افصل عنده فصال ينطيك حذاء بيفد منظر حلو يعني، لكنه هاي الاحذيه الصينيه هي اللي دمرت السوق دمار.
سعد كامل، اذاعه العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نكون فيها مع الغناء الريفي، وهذه الأغنية من الفنان حضيري أبو عزيز.
عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا
تجيب طارش وماني عيوني عالدروب قاعد وأتاني وبلجي هل تجيب طارش وماني علي تعاون وهم وزماني علي تعاون وهم وزماني ظلماني ورماني بويا وبالفرقة جيواني
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا أهلا أهلا. موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما. أرحب من جديد بمخرج البرنامج الذي غاب في الحلقة الماضية ديار بامرني. أهلا ديار.
أهلا فريال وأهلا مرة ثانية بأصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، الرسائل الصوتية والمسجات ما زالت تهل علينا كل يوم، وأستطيع القول أن الرسائل الصوتية في هذه الفترة كثيرة جدا، ومثل ما أنت أيضا تابعت وياي أستطيع القول أنها أكثر من الإيميلات والمسجات المكتوبة، وهذا ما يؤكد مدى متابعة المستمعين لإذاعة العراق الحر. وإن كانت هناك شكاوى تتعلق بعدم تمكن المستمعين من استلام بث إذاعتنا بشكل واضح في بعض مناطق العراق، أو شكاوى من إعادة بث بعض فقرات برامجنا، وهنا أود أن أقول أن الإعادة أمر طبيعي حتى يتمكن أكبر عدد من المستمعين من متابعة برامجنا كما يحدث في جميع الإذاعات والقنوات الفضائية. ويتواصل أيضا بعض مستمعينا من خلال الدارميات والأبوديات والقصائد الشعرية في بعض الأحيان. معي أبودية من أحد المستمعين، طبعا هو مذاكر اسمه، ويقول أصيح بصوت وانت وياي رد رد أحبك لا تروح بعيد رد رد إذا جتك رسالة بساع رد رد لأن ردك يرد الروح ليا.
زين فريال، أشوتي ما كملتي الرسالة أو الدارمي، هي تكمل الرسالة ويقول فيها والله أحب إذاعتكم وأحب فريال حسين.
أنا تعمدت ما أكملها. طبعا شكرا لمشاعرك يا مجهول الهوية، وابعث رسالة بساع بيها اسمك ورد رد.
و ونقف ريال مع رسالة المستمعين، وهذا بيت من قصيدة من المستمع نهاد ناصر من كركوك يقول فيها: أنت ذكرى عندي وحلى الذكريات، أنت دجلة بليلة قمرة تغازل عيون الفرات.
نبقى مع رسائل المستمعين اللي وردت إلى برنامج نوافذ مفتوحة إذاعة العراق الحر. تفضل ديار.
نبقى مع رسائل المستمعين، وهذه رسالة من المستمع عرفان يحيينا ويقول: أنا من متابعي إذاعة العراق الحر من قبل سقوط النظام السابق، لأن والدي الذي توفي قبل فترة كان من أشد المعجبين بإذاعة العراق الحر، ومن خلاله تعرف على إذاعتنا. البرنامج أجرى هذا اللقاء مع عرفان لنستمع إلى المقابلة.
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر، وياك سيد عرفان.
أهلا وسهلا.
أهلا بيك. أهلا وسهلا. بعتنا رسالة وتقول أنه أنت والوالد الله يرحمه أنه كنتوا تتابعون إذاعة العراق الحر. بودي أن أعرف الوالد الراحل أي البرامج، أي شيء كان يحبه من الإذاعة أو ما يحبه؟
والله طبعا هو البداية شكرا على اتصالكم وأشكر إذاعتكم الجميلة. أنا طبعا بالمناسبة كنت يعني قبل فترة يعني مو أتابع الراديو هرجل، بس الوالد الله يرحمه يعني قبل سنين يعني 4 سنوات 5 سنوات أو أكثر يعني كنت ألاحظ يتابع الإذاعة مالتكم ويعني يومية بشكل يعني كلش يعني ما كل البرامج كان يتابع يعني من ساعة بدايتها إلى آخر ساعات يعني.
عرفان يعني ما عرفت أنت في أي محافظة؟
يعني من محافظة كركوك، مدينة كركوك. والدي كان
نعم.
من كركوك يعني. طبعا أبويا كان إمام وخطيب الجامعة قبل لا يتقاعد ويتوفى بهالفترة.
البقاء في حياتك عرفان.
أشكركم.
طيب أنت بالنسبة لك أو بالنسبة للعائلة أي أشياء تحبها بالإذاعة أو عندك اعتراض معين؟
صراحة يعني أنا شاب يعني مو كبير بالعمر، بس برامجكم يعني صراحة هي شبابية ويعني تلوق لكل الأذواق يعني ما صراحة ما بها أي عيب. خاصة يعني أتابع برامج مواويل الشعر، بعد برامج حلوة كلش حلوة يعني عندكم يعني تليق لكل الأعمار والأذواق يعني ما صراحة ما بها أي قصور.
شكرا جزيلا للمستمع عرفان من كركوك.
وأنا أشكركم وأشكر إذاعتكم وأشكر على الاتصال. شكرا جزيلا.
الراديو رمز الحرية الفكرية، الراديو ركن من الديمقراطية، الراديو فاضح كل أسرار الدنيا، ما ظلفت سر ينضم بوجود الراديو.
نبقى مع رسائل مستمعين، وهذه رسالة من جواد من السماوة، وهو متقاعد وله 5 أطفال وعاطل عن العمل، ويود إعطاء عنوان المكتب في عمان الذي يكتب قصص العراقيين الذين يطلبون اللجوء الإنساني في إحدى الدول. وسبق أن قدمنا تقريرا من مراسلنا حازم بيضين عن وجود مكاتب تعنى بقصص العراقيين. لنسمع الآن إلى اللقاء الذي أجراه البرنامج مع جواد من السماوة.
برنامج نوافذ مفتوحة من إذاعة العراق الحر، وياكم.
يا مرحبا، حياكم الله.
حضرتك جواد؟
نعم.
أنت ذكرت في رسالتك أنه تريد عنوان أو تليفون المكتب. مراسلنا في عمان حازم بيضين قدم لنا تقرير عن وجود أحد المكاتب ليتابع مشاكل وقصص العراقيين من أجل أنه تكون القصة قانونية وتساعد طالبي اللجوء. طيب أبو فاطمة، يعني بالضبط شنو مشكلتكم أنتم بالسماوة؟
والله أعاني يعني أولا من الاستهزاء ومن الفقر ومن يعني إذا بعض حشاش المنافقين اللي جايين يستفزون الناس. دائما أقول إحنا أخوة، ربنا واحد ونبينا واحد، بس كثير من الجهلة بشارعنا وبمنطقتنا والله جاي يأذوننا، والله ما مرتاح نفسيا، والله شابت لحيتي، لو شوفين لحيتي ورأسي أبيض والله العظيم. قلت لي الله يساعدك، شلون عايش بهذا البلد؟
يعني تلقيت مثلا تهديد بالتهجير القسري أو تهديد بالقتل أو تهديد من أي نوع كان، لو فقط هو مسألة مثل ما تقول السخرية والاستهزاء؟
تعرضت إجوا بغيابي، إجوا للبيت وبيتهم أسلحة، بيديهم أسلحة ومسدسات وسيلوا علي، الله ستر بها أنا ما موجود.
بالنسبة لك وضعك المادي مثل ما تقول ضعيف، كيف بإمكانك أنه تعيل هؤلاء الأطفال والعائلة وتذهب إلى بلد آخر ليس بلدك؟
أريد أحاجر لمناطق تحترم الإنسان يعني إنسانية. طبعا أنا أفضل إني واحد هاي، وبعدين إن شاء الله لما أستقر سنتين ثلاثة أربعة إن شاء الله من أستقر عدمية بإذن الله أسحب حالي.
شكرا جزيلا لثقتك بنا وإرسالك لي هذه الرسالة.
جزاكم الله ألف خير، الله يستركم في الدنيا والآخرة.
نبقى أعزائي المستمعين مع برنامج نوافذ مفتوحة، ونذكر بالمسابقة التي أعلناها بداية هذا الشهر، مسابقة المواهب الغنائية. نذكر بالبريد الإلكتروني لإذاعة العراق الحر iraq@rferl.org، والموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org، وذكر أيضا برقم التليفون 0770-44-25-77-0. المواطن صباح الشاعر يود المشاركة في المسابقة الغنائية، مسابقة المواهب الغنائية لبرنامج نوافذ مفتوحة، وقد قام بغناء بعض الأغاني. طبعا أود أكرر دعوة المستمعين والمستمعات، مثل ما قالت فريال في بداية المسابقة من أعلناها أنه تركز على المستمعات أكثر من المستمعين.
طبعا أنا أود أن يشاركون البنات، يعني وإحنا دائما نفتقد إلى الأصوات الغنائية في الساحة العراقية، وطبعا هو هذا هو فقط للمواهب أو الراغبين، يعني من البنات من الفتيات الراغبين بالغناء. مسابقة هي فقط للبرنامج، برنامج نوافذ مفتوحة.
إذن هذه دعوة للمستمعين والمستمعات للمشاركة في هذه المسابقة وإرسال مقاطع صوتية غنائية لنختار الأفضل ونجري لقاءات مع الفائزين. لنسمع الآن إلى المقابلة مع صباح الشعر.
طبعا أنا ما نشارك بأي أغنية التسجيل إذا بس، لكن كاتب مجموعة أغاني سبق وأن صار فيكم لقاء إذاعي بذاعكم عن الأشعار اللي كتبتن والقصائد اللي كتبتن. بس يعني عندي هواية الغناء، وبالإضافة للتلحين سابقا لبيت المقام العراقي
كان الأستاذ يحيى إدريس مدير البيت المقام العراقي بال95. نعم، أنا أذكر طبعا اسمك، حضرتك تنتمي إلى جمعية المكفوفين أعتقد.
طبعا أنا مكفوف رئيس جمعية شباب التراخي الثقافية في كركوك، معوق فاقد بصر بالنسبة لي، يعني أنا رئيس الجمعية.
طيب صباح، يعني أذكر في وقتها عندما أجرينا لقاء أعتقد قبل كم شهر وقرأت لنا بعض من القصائد اللي أنت كاتبها، طيب أنت تقدر يعني تقدر تغني لنا بعض من هذه الأغاني حتى ندخل اسمك بالمسابقة؟
طبعا أقدر. طبعا أغنية كتبت المهمد الأصيل اللي هي اللي شاركت بيها، إذا ما تريدني يقول ليش أضم عشان من كلماتي أقدر أغني لكم إياها.
نعم تفضل.
إذا ما تريدني يقول ليش أضم علي، ترى أنت تصير مسؤول إذا عشي صار بي، لا تعيشني بوهام تقول لي بقلبك شغام، كل شي ولا حيت تلعب علي. طبعا غناها مهند الأصيل، غناها وقتها.
إذا ممكن تقدر تبعث لنا بعض الأغاني اللي أنت كتبتها وغنت أو لحنت من أجل ندخلها بالمسابقة.
نعم طبعا أنا أقدر من خلال الجمعية لديها عدد كبير من الشعراء وصحفيين وأيضا الكتاب الأغنية العراقية الشباب، طبعا أغلبهم يعني إحنا جمعية شبابية بالدرجة الأولى وتقدم الثقافة. إن شاء الله أنا أقدر هذا الشيء، أقدر أسجله بالتعاون مع عدد من المطربين في كركوك هنا ما شاء الله كل شيء هواية، وأقدر أتعاون ويا مراسلكم إلى مداخل مدينة كركوك أن أوصل أصوات الفنانين الموجودين داخل كركوك.
نعم بالضبط، يعني إحنا هم راح نبلغ مراسلنا في كركوك مصطفى محمود للاتصال بكم.
وشكرا جزيلا. يعني
شكرا يا سيد صباح.
أطلب عليه العالي لجلك لرقص الغالي،
أطلب عليه بالعالي نجلك لرقص الغالي،
محبوب وأغلى من العين غيرك ولا يحناني، محبوبي وأغلى من العين غيرك ولا يحناني،
أطلب عليه بالعالي.
نعم نعود من جديد إلى زاوية لقاء الفنانين، وكثرت الطلبات في هذه الفترة لإجراء لقاءات مع الممثلات العراقيات وكذلك الممثلين، ونحن نعد المستمعين بأننا سنتواصل مع فنانينا أينما كانوا، وتمكننا من الحصول على لقاء مع الفنان الممثل محمد هاشم تلبية لطلبات كريمة من بغداد وسعد محمد من عمان وجميل عبد من دمشق. الممثل محمد هاشم يستعد حاليا لتصوير مسلسل تلفزيوني بعنوان بيت البنات من إخراج الفنان جمال عبد جاسم وتأليف الفنان قحطان صغير، وكان الفنان هاشم انتهى مؤخرا من تصوير سباعية تلفزيونية بعنوان قضية رجل من إخراج فارس طعمة التميمي. مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان التقته وتحدث أيضا عن مشاركته في مسرحية البيادق التي قدمت في عمان مؤخرا.
أنا عن قريب إن شاء الله ينعرض لي من خلال الفضائية العراقية مسلسل اسمه قضية ورجل من إخراج سافر الصعم التميمي، موضوع إنسانية وطنية يعني بعيدا عن الشعارات، أدي بشخصية ضابط شرطة، تأليف أستاذ عبد العليم وهو كاتب يعني لأول مرة يعني يكتب للتلفزيون، بالفنان إنعام الربيعي، الفنان عزيز خيون، فنان جبار الشرقاوي، وأيضا بطولة مطلقة اللي يعني العمل كله يحكي عن ضابط شرطة والتزام شخصية نموذج للإنسان الوطني اللي يعني يحب بلده ويضحي بكثير من الأشياء في سبيل إحقاق الحق وفرض القانون والعمل الإنساني، وأتوقع له يشكل حضور عند المشاهد. العمل سباعية 7 حلقات، أبدي بتصوير مسلسل اسمه بيت البنات إخراج جمال عبد الجاسم وتأليف قحطان صغير، وأيضا أدي بشخصية إيجابية، شخصية مثنى طالب جامعي وطالب ينتمي للمحلة ويحاول دائما يساعد في حل مشاكلها.
من وياك بالعمل؟
العمل الحقيقة بفنانين يعني كثار، العمل بأكثر من 100 شخصية. نعم أيضا نعم الربيعي، إسراء البصام، جبار الشرقاوي، نفسه قحطان صغير، ومجموعة من الشباب.
صعيد المسرح شنو آخر نتاجاتك؟
المسرح أنا قدمت قبل أن أتي قدمنا تجربة أعتقدها مهمة اللي هي عن غاب طعم فرمان، كان إنتاج مؤسسة المدى وعرض في بغداد، وكان لها حضور الحقيقة مميز جدا، ليس كون عمل مسرحي جيد، لكن لأنه عمل الحقيقة قدم في شارع المتنبي بهالظرف الصعب هذا، وكان عودة للجو الحميمي الثقافي، يعني هذا كان أهم من العمل، والإحساس كان عند الممثلين وعند الجمهور. العمل كان بي كان يعني تأليف أستاذ علي حسين وإخراج حيدر منعثر، وكان بي أستاذ سامي عبد الحميد، أستاذ سامي قفطان، أستاذ شذا سالم، دكتور رياض شهيد، فالحقيقة شوفي المجموعة خيرة وطيبة، فكان يعني تجربة أعتقدها جيدة على المستوى الثقافي وعلى المستوى الإنساني، وأيضا يعني مشترك مع السيدة عواطف نعيم في دائرة الأشغال البغدادية، تمارين إن شاء الله عندنا نقوم بها على المسرح يعني من إعدادها وإخراجها، وأيضا في عزيز خيون وسمر محمد وعدنان شلاش وفرح طه درويش، إن شاء الله يعني نهاية 12 نقدم هذا العمل أيضا من إنتاج الفرقة القومية.
فنان محمد هاشم، برزت خلال السنتين الماضيتين كمقدم برنامج ناجح من خلال إحدى القنوات الفضائية وقدمت برامج إنسانية، شنو صار ابتعادك عن الشاشة؟
والله ما مبتعد أنا عن الشاشة، أنا أولا يعني أنا ممثل أول وأخير، لكن الحقيقة تجربة التقديم عجبتني، يعني ما مخلي ببالي أن أكون مقدم، لكنه شفت استجابة من قبل الجمهور ومن قبل يعني الفنانين أنه كنت ناجح بتقديم هذه البرامج، والحقيقة أنا ميال للبرامج الإنسانية، كون أنه أنا ممثل من أجي أقدم برنامج لازم أقدم برنامج مختلف ويضيف لي بعض الشيء، والحقيقة أكون مفاوضات بينه وبين أيضا إحدى القنوات العراقية على تقديم برنامج أيضا إنساني، يعني ما راح أقدر أقول، لكن يخص الأم يعني ما منطلق الحين هيك برنامج، وبرنامج ضخم إن شاء الله.
يختار الفنان أدواره؟
فنان بشكل عام أمانة كيف أختار أدواري؟
أنت كيف تختار؟
شوفي بس أقول لك الممثل العراقي لا زال يعني ما عنده القدرة على الاختيار، لا زال بحكم كثير من الأمور، لكن أنا أسعى أن أختار الدور اللي يقدمني بشكل زين، اللي الدور اللي يحترم عقلية المشاهد، اللي يحترمني أنا أيضا، يعني أقدر من خلاله أقول كلمة إنسانية، كلمة ثقافية.
أشوفك مختلف من دور إلى دور، من مسلسل إلى مسلسل،
وهذه ميزة الممثل أنه أنت يعني ما تكون حبيس الأدوار. الحقيقة أنا سعيته منذ البداية، ومنذ أنه أنا يعني بحاجة أن أظهر وأن أمثل كنت أرفض كثير من الأدوار، فالحمد لله أديت الأدوار السلبية والأدوار الإيجابية والأدوار التاريخية والأدوار الشعبية والمركبة، ويقولون يعني نجحت بيها.
هل من كلمة أخيرة يقولها الفنان؟
والله أنا أولا أشكر تحياتي للجمهور الكريم اللي تابعني أو اللي يسمعنا الآن من خلال الإذاعة، وكلمة محبة لهم وكلمة صدق، وإن شاء الله يا رب نقدم بما يخدم حركة البلد.
سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر. أمان.
أكتب من بينك يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي irakhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.